إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ولدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده. وبعد، نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية على بركة الله. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: باب المزارعة. أربعة شرائط المزارعة: تساوي البذرين والخلق معه، وقابل الأرض بغير البذر، ولا بممنوع لأرض تكري.
عنا باب المزارعة. والمزارعة غير المساقات، لأنهما قد يتداخلان على بعض الناس، وذلك أن المزارعة تكون على الأرض البيضاء، والمساقات تكون على الأصول، حيث هناك أشجار، نخيل، كذا كذا، يسقيها فترة موسما معينا أو زمنا معينا، ويأخذ ما اتفقتما عليه من الغلة ولك ما بقي. أما المزارعة فإنما تكون على الأرض البيضاء التي لا أصول فيها، التي تزرع كل سنة أو كل موسم. فبالنسبة للمساقات محل اتفاق، لا يختلفون في جوازها مطلقا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل عليها أهل خيبر، عامل أهل خيبر مساقات. لما فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، جاءه سكان الأرض يعني قبله الذين يعني انتزعت منهم عنوة، فقالوا: نحن أعلم بأرضنا يعني ما يصلح فيها وكذا، فنحن نعمل فيها ونعالج ونتقاسم معك. فقال: نفعل. فقالوا: تقرنا فيها؟ قال: نقركم فيها ما بدا لنا، ليس على بشكل مفتوح. يعني هذا كانه تمهيد للإجلاء اللاحق. المهم، محل الشاهد أنه عاملهم مساقاتا، فصاروا إذا جذت الثمرة أو أينعت يرسل إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرصها عليهم ويقول: هذه الغلة مجملها كذا وكذا، إن شئتم أعطيكم نصف هذه الكمية وتخلوا بيني وبين النخل، وإن شئتم تعطوني نصف القدر الذي قد ذكرته وأخلي بينكم وبين النخل. لأنه أحيانا يقول لهم مثلا: هذه فيها 1000 وسق. يقولون: لا لا لا، هذه لا تصل 1000. يقولون: خلاص، أنا أخذها على أنها 1000، أعطيكم 500 وأخرجوا. أحيانا يقول: هذه فيها يعني أعطوني 1500. يقول: لا لا لا، هذا لا يصل. يقول: خلاص، أنا أخرجكم به. هذا أكثر؟ هذا أكثر من 1000؟ نعم، لا بس، خذوه أنتم على أنه 1000 فقط، أعطوني 500 وأخرج. فكانوا يقولون هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض. المهم، فهذه المساقات فهي على أصول، مع أن هذه الأصول قد يكون معها شيء من بياض، قد يكون شيء من البياض بين النخلات والأشجار وكذا يزرع، ولكن تبع ليس هو الأصل، فهذه مساقات. أما المزارعة فإنما تأتي بالعامل إلى أرضك البيضاء الجرداء ليزرعها، وتتقاسمان حسب الاتفاق. ودائما نقول حسب الاتفاق، يعني لأنه ليس شرطا أن تكون القسمة بالسوية، بالنصف، بالثلث، بالربع، بال40% مقابل 60%، بما اتفقت أو اتفقتما. جيد. فقال رحمة الله عليه أنه لكي تصح المزارعة، مع أن المزارعة أصلا بعض الصحابة كان يمتنع من قرارها أو إجازتها، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، جمهورهم كانوا يرون جوازها وكانوا يتعاملون بها، حتى فشى فيهم حديث جاءهم عن رافع بن خديج، فصار بعضهم يتبرع عنها، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان زمنا طويلا يعامل الناس مزارعة. فلما بلغه أن رافع بن خديج قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من كانت عنده أرض فليكرها بالذهب أو بالفضة أو ليزرعها صاحبه أو يزرع أرضه أو يمسك أرضه، يعني لا أن يزرعها بمزارعة، يعني عامل عليها مزارعة، فصار يتبرع عن ذلك. كأنه حينما نفهم ننظر إلى كلامه يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يقتنع، لأنه عنده ما يدل على خلاف ذلك، ولكن مع هذا لما جاءه شيء من النهي صار يتنزه عنها أو يتبرع عنها احتياطا، وإلا فإن جمهورهم على جوازه. فوضع لنا المصنف رحمة الله عليه شروطا، قال هذه الضوابط إذا روعيت صحة المزارعة. أربعة شرائط المزارعة: تساوي البذرين. أول شرط أن تكون الأرض مقابل العمل، والبذر من الطرفين لا من أحدهما فقط، أرضي مقابل عملك، لا مقابل بذر تأتي أنت به ولا نفقات أخرى تأتي بها، وإنما الأرض مقابل العمل. إذن أين النفقات؟ نتقاسمها، أخرج حصة من النفقات التي هي البذر وما شابه وتخرج حصة، إذن ماذا بقي؟ الأرض مقابل العمل. جيد، تساوي البذرين والخلط معه. كذلك لا بد من خلط البذرين، لا آتي أنا بشيء من البذور وأجعله في جهة وتأتي أنت بشيء وتجعله في جهة، لأنه ربما أنتجت إحدى الجهتين وبقيت الأخرى منعت الأخرى غلتها فتحصل المشكلة، أكون قد أكلت مالك أو أكلت مالي. فيخلط البذران حتى لا يكون هناك تمايز بينهما، حيث لا يمكن أن أقول بذرته التي أنتجت أو بذرتك هي التي أنتجت. شيء ثاني، قال وقابل الأرض بغير البذر، لا بد أن تكون الأرض مقابل العمل لا مقابل البذر أو النفقات، ولا بممنوع لأرض تكرى. كذلك لا بد أن لا تكرى الأرض بممنوع، الأرض لا تكرى بالطعام اتفاقا، لأن الذي تريده أنت من الأرض هو الطعام، فكأنك تدفع طعاما لتأخذ طعام. لا يجوز أن أقول لك أكري لي هذه الأرض على أن أعطيك 100 صاع أو 100 أو كذا صاع سنويا أو موسميا أو كذا، هذا لا يجوز، لأني أدفع طعاما وأنتظر طعاما آخر، أحدهما حاضر والناجز والآخر غائب، فهذا لا يصح، هذا واحد. كذلك لا يجوز أن نقول كل ما أنتجت من الثمرة الفلانية فهو لك، وما أنتجت من الثمرة الفلانية فهو لي، مثلا نقول كل ما خرج من الدلع فهو لي وما خرج من البطيخ فهو لك مثلا، لا يصح. ما جاء من القمح فهو لي وما جاء من الشعير فهو لك، أو العكس، لا يصح، لأن ربما يأتي هذا ولا يأتي هذا. كذلك لا يجوز أن نقول هذه الجهة وما فيها أنت الأرض كلها لي والعمل كله عليك، غير أن هذه الجهة كل ما أنتجت فهو لي وهذه الجهة كل ما أنتجت فهو لك، لا يصح، لأنه ربما أنتجت إحدى الجهتين دون الأخرى. جيد، هذه كلها أمور تمنع في هذا الجانب. فماذا بقي؟ بقي أن نقول ها هي الأرض مقابل عملك والنفقات بيننا بالسوية، ونتقاسم حسب اتفاقنا ما أنتجته الأرض من قليل وكثير، وانتهى الأمر، لا نوع دون نوع، لا جهة دون جهة، إلى آخره. وقابل الأرض بغير البذر ولا بمنع الأرض تكري. إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا، ولا بممنوع لأرض تكري، وفي الفساد إن تكافأ العمل، الشرك مماز الزرع واردد ما فضل.
وفي حال ما عثرنا على أن العملية أو العقد كان فاسدا اختلت فيه شروط الصحة، فقدت كلها أو بعضها، فنقول هذا عقد فاسد. جيد، ما الحل والحالة هذه؟ قال أشركهما في الزرع واردد ما فضل، عندئذ نجعلهما شريكين، والفاضل يعني بأن كانت النفقات على أحدهما فقط، نقول الآن نقسم بينكما الغلة بالسوية، والفاضل من النفقات يرد الآخر حصته منها. إذا تحمل أحدهما النفقات كلها دون الآخر فنقول هذا عقد فاسد، الآن الغلة نقسمها بينكم، جيد، أنتم شركاء فيها، ثم إننا نعطي هذا الفاضل، فضلت أني في النفقة بكذا وكذا أرد عليك ما يجعلنا نتساوى. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع وارد ما فضل، وعامل والثاني مالا قد دفع، إن للعامل الزرع ويعطى من دفع،
جيد، هذه حالة أخرى، العامل عمل بمجهوده البدني والآخر أعطى النفقات كلها، يعني الحالة الأولى العامل هو الذي أعطى النفقات، الحالة الثانية العامل إنما بذل مجهوده البدني فقط والنفقات جاءت من صاحب الأرض. ففي هذه الحالة قال للعامل الزرع ويعطى من دفع ما دفع، كأنها الآن صارت كراء فقط، نرجع إلى أنها كراء فقط، فكل الغلة لك ونعيد لك أنت ما دفعت من نفقات ونعطيك كراء أرضك وانتهى، لا تخرج صفر. نسأل الناس مثل هذه المساحة من الأرض كم تكرى عادة موسميا أو سنويا، قالوا تكرى بكذا وكذا، هذا لك، كم أنفقت كذا وكذا، ها هو لك، وكل الغلة قليلة كانت أو كثيرة لك أيها العامل وانتهى. هذا حال، هذا حينما نكتشف أن هناك فسادا في العقد. أي نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وعامل والثاني ما لم قد دفع، للعامل الزرع ويعطى من دفع،
ويعطى من دفع ما دفع، يعاد لمن دفع ما دفع، وتعطى له أجر، يعطى له كراء أرضه، هي في الحقيقة ليست أجرا إنما هي كراء.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الوكالة، وكل ما جاز له أن يفعل لنفسه يجوز أن يوكلا في كل فعل قابل النيابة كالبيع والإقرار والكتابة.
إهباب الوكالة التوكيل، وهي من العقود الصحيحة اتفاقا لا يختلف المسلمون في جوازها فيما يصح فيه التوكيل كما سيأتي. قال وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل، الشيء الذي يمكنك أن تباشره بنفسك وتعمل فيه عملا ويعتبره الشرع عملا مباحا فإن لك والحالة هذه أن توكل فيه غيرك لينوبك فيه. كل ما يمكن أن تباشره من الأعمال ومن حتى المقاضات فإن لك أن توكل غيرك ليقوم بذلك العمل نيابة عنك ما دام يباح لك أنت، باستثناءات قليلة ستأتي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل في كل فعل قابل النيابة كالبيع والإقرار والكتابة،
مثل البيع، كما أنك يجوز أن تباشر بيع ممتلكاتك بنفسك يمكن أن ينوبك في ذلك غيرك، يمكن أن توكل من يبيعها نيابة عنك، كما أنك يجوز أن تقر على نفسك بشيء من الحقوق للغير فيجوز أن توكل غيرك ليقوم بالإقرار نيابة عنك، كما أنك يجوز أن تكاتب مكاتبك الذي المكاتبة التي مرت وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجوز أيضا أن توكل غيرك ليقوم بهذه المكاتبة نيابة عنك. فهي أمور يصح منك أن تباشرها بنفسك فيصح منك أيضا أن توكل غيرك لينوب عنك فيها. وحينما توكل غيرك فإن كل تصرفاته لازمة لك من غير استثناء، ليس لك أن توكل أحدا وتطلق له اليد في الوكالة غير مقيدة، أما إن كانت مقيدة فإذا تجاوز الحد الذي قيد له فتصرفه باطل، إذا كانت مفتوحة أو في مجالات معينة فتصرفاته فيها لازمة لك. وكلته أن يبيع فباع بثمن لا يرضيك، ليس لك كلام، المشتري هذا لا يتكلم معك أصلا، يقول لك أنا ما سرقت ما غصبت ما انتزعت منه قهرا، باع لي برضاه وهو نائبك في هذا بتوكيل منك. المهم أن لا يتصرف خارج نطاق ما حدد له إن كانت الوكالة مقيدة. نعم،
كالبيع والإقرار والكتابة،
إيه؟
والحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والإقالة.
إيه، ومن أمثلة ذلك أيضا ما يصح فيه التوكيل الحج، العاجز الذي لا يستطيع القيام بأعمال الحج بدنيا فله أن يوكل غيره ينوبه إما كليا وإما جزئيا، كليا بأن تقول أنا لا أستطيع أن أقوم بأعمال الحج أصلا، اذهب يا فلان بمالي وحج نيابة عني، فهذا توكيل تام في الحج. ويمكن أن ينوبك في بعض الأشياء كالرمي مثلا، أديت أنت المناسك بنفسك عجزت عن الرمي على سبيل المثال فيذهب ويرمي نيابة عنك. هذا توكيل جزئي والآخر كلي. قالك والحج يعني
والخصام والحوالة
والخصام الخصومات ما يسمى الآن بالمحامات، توكل أحدا يدافع عنك ينوب عنك. هذا الأصل معذرة الأصل فيه الإباحة إلا في بعض الحالات يعرض له التوكيد إذا كان هناك عجز، إذا كنت أنت عاجز عن إبلاغ حجتك أو فيك قصور ذهني أو نحو ذلك فهنا يتعين. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، لا يستطيع أن يعطي يملي ولا يستطيع أن يعبر عن حقوقه وكذا، فيتولى ذلك نيابة عنه وليه. ويمكن أن نقول اليوم المحاماة، ولكن على المحاماة إنما إحقاق الحق. نعم. إيه؟
والحوالة.
والحوالة التي مرت بنا بالأمس التي هي الإحالة، يمكن أن تقول لفلان اذهب إلى فلان وأخبره أن دينه الذي له علي قد أحلته فيه على فلان، فمن الذي أحال المدين؟ أحاله الوكيل بإذن منك وتفويض. كما أنك يمكن أن تقول له هذا بنفسك يمكن أن توكل غيرك فيه. إيه؟
والفسخ والشفعة والإقالة.
وفسخ العقود نفس الشيء، تباشرها بنفسك أو بوكالة
في رد عرض أو ثمن.
ثم إن الوكيلة فوض التي كنت قد وكلتني عليها قد ردت، قولك مردود وقوله مقدم عليك فيما يدعيه، فإذا لم تكن هناك بينة لا معك ولا معه قوله مقدم عليك ولا نستحلفه كما هو الحال في فلا يصدق حينما يقول خانني في الأمانة مع أنه المدعي. واضح؟ وكلته على مهمة من المهام فأنجزها وقال أنه سلمك مهامك، قلت لا لم تسلمني إياها أو لم تسلمها لي كاملة، فقوله مقدم على قولك ولا نحتاج أن نستحلفه إلا أن تأتي أنت ببينة تدل على أنه هو الجاحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مصدق في عرض مصدق في رد عرض أو ثمن. باب الإقرار. وصح إقرار الرشيد كلفا وعنه وصف الكره والحج انتفى.
زين.
ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول.
الإقرار الذي هو أعظم البينات، رأس البينات الإقرار، لا بينة أقوى من أن تقر على نفسك بالشيء، هذا أقوى مما لو أقر علي شهد عليك به الآخرون، بشرط أن تكون أنت من إيش كيف ما هو حاله رشيد مكلف لست مكره لم تقر تحت إكراه. أما ما ينتزع منك من إقرار انتزاعا فهذا ليس بشيء، تحضر البينة فيقضى لك، تؤدي اليمين فيقضى لك، واثنان عليك. على وصح إقرار رشيد شرط، مفهومه أن غير الرشيد كس فيه قد يقر على نفسه هكذا سفها كذبا وتظاهرا وأشياء، هذا لا يقبل، لكن الرشيد غير السفي المكلف غير الصبي وغير المجنون وغير المعتوه وغير الناقص ذهنيا. وعنه وصف الكره والحجر، لا هو مكره حين إقراره ولا هو من حجر عليه في تصرفاته، فإذا كان بهذه المواصفات فإقراره لازم له. نعم. إقراره على نفسه بالحقوق لازم.
إيه؟ وعنه وصف الكره والحجر انتفى.
نعم.
ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول.
جيد. ورقنا عن الكلام الأول على الأحرار، قال وكذلك الرقيق إقراره في غير الماديات في غير الماليات مقبول، أقر على نفسه بجناية مقبول، أقر على نفسه بسرقة مقبول، ولكن أقر على نفسه بديون وكذا فلا يقبل، مخافة أن يكون إنما يريد أن يضر سيده فقط. الشيء الذي إذا ثبت عليه يعاقب به في بدنه هذا إقراره فيه مقبول، لأنه لن يذهب ليقر على نفسه بسرقة وهو يعلم أنه ستقطع يده إلا لأنها موجودة. لكن الشيء الذي إن ثبت عليه يخرج منه سليما ويتبع به السيد لا يقبل إقراره فيه. واضح؟ إيه؟
ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول.
وإذا أقر بشيء من الماديات فعندئذ يتبع عند العتق، يقال للذي أقر بهذا خلاص انتظروا حتى يعتق، أما الآن فلن نطالبه بشيء لأنه لا مال له، هو السيد ليس ملزم بأن يدفع هذا ولم يكن جناية واضحة. أما الجنايات فقد تقدم أنه إن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعية ويفتي. نعم.
والحر فيه عول.
نعم.
باب الاستلحاق. وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبير لو بموت قد ذهب. وافرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه
جيد. باب الاستلحاق، أن يستلحق الإنسان شخصا يقول هذا ابني هذا أخي إلى آخره، فإذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك عقلا بأن قال فلان ابني وهو مثله في السن أو قريب من ذلك، بينهما أعوام قليلة، لا يمكن. جيد. فلان ابني والحال أن هذا ولد في قارة أو في بلد آخر وأنت ما وصلت إلى هذا البلد قط وقرائن كله تفند ما دعواك، هذا لا يقبل. ولكن إذا كان منطقيا معقولا هذا الإقرار ويمكن واقعيا أن يحصل مثله من مثلك فإقرارك به فاستلحاقك له ثابت. تأتي إلى إنسان مجهول النسب وتقول هذا ابني. جيد. ننظر الفارق بينكما معقول أن تنجبه. نعم خلاص هو ابنك يلحقك. واضح؟ هذا أخي قد أقر لي به أبي، شهد لي أبي أنه تزوج من أمه وأنه الأمر كان سرا وكان مكتوما وكان كذا لدواع معينة، فأنا أشهد على نفسي أنه أخي، وهذا يعني المكان شاغر، مكان شاغر يعني ليس هناك من كان قد أثبت لنفسه أخوة هذا أو بنوته أو نحو ذلك، ما زال مجهول النسب. فتأتي أنت وتستلحقه أو تلحقه بنفسك أخوة أو بنوة يثبت عليك إذا كان العقل لا يفند ما قلت. إيه؟
نعم. وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبير أو بموت قد ذهب.
ولو كبير، تأتي الآن وأنت ابن الثمانين فتقول تعرفون فلان ابن الستين سنة هذا ابني عاش ستين سنة لا يعرف له أب، فتستلحقه أنت الآن يقبل مع أنه كبير. المهم أنه يمكن أن يكون ابنك، أنت ابن الثمانين وهو ابن الستين أو نحو ذلك معقول.
أو بموت قد ذهب.
أو تأتي وتقول تعرفون فلانا رحمة الله عليه الذي مات، نعم نعرفه هذا ابني. هنا فيها شوية ترتيبات لأننا نتهمك أنك تريد الإرث، فهنا لابد من شيء آخر زيادة فوق مجرد الاستلحاق. لو حين كان حيا ودعيت بنوته لك فأنت لا تعرف، قد تموت قبله يرثك هو وقد يموت قبلك فترثه، وقد تموتان معا ولا يرث أي منكم الآخر. ولكن هنا لم تستلحقه إلا بعد موته فينظر هل هناك إرث أم ليس هناك إرث. هناك إرث الآن نشدد عليك، لعلك إنما قلت هذا بغية الاستحواذ على الإرث، عندئذ نحتاج بينة زائدة على مجرد كلامك. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من كر الآخر. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وافرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه.
جيد. هذا المستلحق نجعله في الإرث بشرط أن يوجد معه ابن يعصبه، لا نجعله عاصب هو وحده فقط، لا نجعله كغيره من الأبناء المقربهم الظاهر أمرهم كذا كذا، لا لا لا، هذا نحتاج له من يعضده، نحتاج له عاصب يعصب به، لأن الأمر مشكوك فيه قد لا يكون يقينيا. فلما كان الأمر كذلك إن وجد معه إخوة نعم خلاص يكون واحدا منه، أما ولم يوجد فلا نجعله هو العاصب يستحوذ على كل شيء. إيه؟
إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه.
جيد. حصلت التباس، حصل اشتباه، اختلط مواليد جدد ما زال أمرهم يعني ما زال حديث الولادة، وقد يحصل هذا، حصل حريق في مستشفى فاضطر الممرضون والأطباء وكذا إلى إخراج المواليد الجدد، يعني جمعوهم في أشياء وخرجوا بهم إنقاذا لهم من النار، اختلطوا لم نعرفهم بعد، لا أنت تعرف ابنك لأنك ربما لم تره بعد، أمه أيضا لم تحقق فيه بعد، هذا لا يعرفه، هذا اختلطوا. هنا أي قرينة تدل على أن هذا ابن هذه وهذا ابن هذه نعول عليه، نأتي بالقائف، أنت تعرف مجرد النظر إلى الناس تعرف من هذا من هذا، كما قال الرجل أن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان الناس يتكلمون في صحة نسبة أسامة لزيد، معلوم هذا الكلام، وكان هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيضه. فذات يوم كان نائمين وكان ملتحفين بقطيفة وقد بدت أرجلهما يعني خارجة من القطيف، فجاء قائف مشهور هكذا صدفة وافق أن مر فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض خارجة من بعضها، مع أن أحدهما أسود والآخر أبيض، أسامة أسود وزيد أبيض لأن أم أيمن سوداء معلوم التي هي أم أسامة، لكن نظر إليها فمع أن بعضها أبيض وبعضها أسود قال إن هذه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته هذه وفرح بها فرحا شديدا ودخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أصارير وجهه صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الفرح، سمعت ما قال أخو بني فلان القائف المشهور يعني قال كذا وكذا، فرح بهذا لأن هؤلاء العرب يومئذ يصدقون هذا القائف بدرجة منقطعة النظير، لا أحد يقول شيء بعد هذا، فانتفى الكلام بعد ذلك انتهى انقطع خلاص، ما قال أحد بعد ذلك شيء في نسب أسامة لزيد. المهم فالقائف هذا الذي عنده هذه الخبرة نأتي به ونستعين، كما نقول اليوم نأتي بهذه الفحوصات DNA وكذا كذا نستعين بها، هذا فحوصات أثبتت أن هذا ابن هذه وهذا ابن هذه فنبني عليه، إن ليس أمامنا شيء آخر، ليس هناك من يقول نعم هذا أعرفه هو أنه من ابن فلان، ما رأيته قط ولد الآن، واضح، فنبني على أي قرينة من ذلك القائف ومن ذلك الآن هذه الفحوصات الحديثة
وعيها القافة طفل المشتبه.
نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الوديعة. يقول المصنف رحمه الله ضمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط إلا بأسباب العدا كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع.
باب الوديعة. معلوم أن الناس بطبيعة حالهم يودع بعضهم الودائع عند البعض الآخر وقد يكون مضطرا لذلك، وهذا شيء تقتضيه طبيعة الحياة جيدة ومندوب إليها لأن فيها حفظ لأموال الناس وإلى آخره جيد. فماذا لو حصل أن ضاعت الوديعة وكيف تكون الوديعة لازمة؟ فهذا الذي عقد من أجله هذا الباب، فقال ضمانها أي ضمان الوديعة عن ضمانها عن الوديع قد سقط، المودع عنده لا يضمن لأنها أمانة والمؤتمن لا يضمن ما لم يحصل منه تفريط، ولو شرط عليه قال وودع عندك هذا بشرط أنك ضامن له هذا لا يكون، هذا يكون في العرية، العرية مضمونة أو مؤدات في الروايات المعروفة وسيأتي شيء من الكلام عليه، أم العرية شيء والوديعة شيء آخر، العرية لأني نعم يمكن أن أتحمل فيها الضمان لأني انتفعت بها، الوديعة لماذا أضمنها وأنا لم أنتفع بها بل هي عبء علي أصلا، عبء علي وحفظت مال لك مالك ثم بعد ذلك قد أضمنه، لا إلا إن حصل مني تفريط أو تعدي كما سألت جيد، لأنها أمانة والمؤتمن لا يضمن ما لم يحصل منه تفريط، ولو شرط عليه المودع فلا ضمان عليه، شرطه لغو لأنه مناف للأصل ومناف للشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فنقول شرطك كلا شيء لغو. إيه؟
نعم. عن الوديع قد صدق قد سقط لأنها أمانة ولو شرط إلا بأسباب العدا كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع،
إلا بأسباب العدا إلا إذا اعتدى عليها تعدى عليها فرط في حفظها تهاون في ذلك هذا يضمن معلوم. أما وقد حفظها كما يحفظ ماله وحفظها كما يحفظ مثلها عادة، كما يحفظ الناس مثل هذه الوديعة، كل وديعة عندها طريق، في شيء ممكن نحطه في الشارع ويبقى محطوط، في شيء نحطه في الجراج فقط، في شيء نحطه في الغرفة، في شيء نحطه في الصندوق، ودائع تختلف كل حاجة. كيف إذا حفظتها كما أحفظ كما يحفظ مثلها عادة عند كل الناس وحفظتها كما أحفظ مالي فلا ضمان علي، إن فرطت أو قصرت فأتحمل النتائج. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع أو نقلها بغير نقل مثلها أو موضع الإيداع سهوا ضدها،
نقلها بطريقة لا تنقل مثيلاتها عادة، هز الدراهم وحط الساشية شفافة وماشي في الشارع، الناس ما يدروها هذه عادة، وهذا مفرط. ما في إنسان يأخذ النقود ويحطها في كيس شفاف ويمشي بها في الشارع، إما أن تخطف من يدي وإما أن يتبع، فهذا تفريط. لذلك قال أو نقلها بغير نقل مثلها، بغير الطريقة التي تنقل بها عادة، أو موضع الإيداع سهو ضلها. كذلك لو قال نعم أودعتها عندي غير أني وضعتها في مكان نسيته، أنا أقول تضمن، هذا تقصير، تنسى ودائع الناس إلى هذا الحد، هذا تقصير منك، خلاص أقضها فإذا تذكرت فخذ تلك، ذكري حاجة أنت مليون، نعم ما تليت نتذكر وين حطيتها، جيب لي أنا مليون هل تذكرها روح ديه تعلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو نقلها بغير نقل مثلها أو موضع الإيداع سهوا ضلها أو ظنها ملكا له قبل العطبة أو دفعها لغيره بلا سبب.
كذلك من أنواع التفريط أن يتصرف فيها ظانا أنها له ويحصل فيها تلف أو تغير أو نحو ذلك ثم يتذكر هذا أنت على الناس أعمال أنت ضان، هذا نوع من التعدي. إيه؟ أو دفعها لغيره بلا سبب. كذلك لو أخذ هذه الوديعة التي وديعت عنده وجعل مؤتمنا عليها فأودعها هو أيضا عند آخرين من غير ما حاجة تدعو لذلك فأنت ضامن لها، لأني سأقول لك لماذا أوصلت أودعتها عند فلان هكذا فقط، أقول لك أنا فلان أعرفه لو كنت أريد أن أودع عنده لوضعت عنده بنفسي لا شرط ذلك، فلما اخترتك لميزة فيك فلماذا تنقلها إلى غيرك من غير ضرورة. لو قلت لي ما عندي مكان أحفظها فيه وأتيت بالبينة نعم مقبول، لو قلت لي اضطررت إلى وضعها عند فلان لأني رأيت من يترقب بيتي ربما يريد أن يسرق وكذا وكذا أتيت ببينة، لو قلت لي نعم وضعتها عند فلان لأني سافرت ولا يمكن أن أنقل الودائع معي في أسفاري هذا مقبول، أما هكذا فقط فأنت لها ضامن.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. إلا لك الزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر.
من الاستثناءات التي قد تودع فيها أنت الوديعة عند غيرك ولا ضمان عليك مثل الحالة التي تضع فيها هذه الوديعة عند زوجتك، أنا كل أموالي أضعها عندها فوضعت وديعتك كما اعتدت أن أضع أموالي عند زوجتي فضاعت عندها، وكلت خادمي أن يحفظها كما يحفظ سائر أموالي فهذا ليس تفريطا لأني لم أتصرف تصرفا خارج عن المألوف ولا خارج عن المعتاد وإنما فعلت ما اعتدت أن أفعله في أموالي وفي مثل هذا النوع. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا لك الزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر. وصدق المودع أن قد ردى إلا بإشهاد لقبض قصدا.
جيد. جاءنا يتنازعان ترافعا إلينا متنازعين فقال أحدهما أودعت عنده الوديعة ولم يردها إلي، فقال الآخر نعم قد أودعتها عندي بيد أني رددتها إليك، فصار ينكر، هذا ينكر أن تكون قد ردت إليه والآخر يقول أنه ردها، فالقول قول من؟ قول المودع عنده لأنه مؤتمن نصدقه عليه هذا مؤتمن وقال أنه ردها وأنت تنفي أن كونك قد استلمتها فقوله مقدم على قولك، إلا في حالة واحدة وهي تلك الحالة التي حينما جاء بالوديعة جاء بالناس تعال فلان تعال فلان اشهد أني أودعت كذا عند فلان. غدا أو الشهر المقبل أو السنة المقبلة قال رددتها إليك. نقول لا، أين الشهود؟ قال ما عندي شهود. نقول أنا لماذا أتيت بالشهود أشهدهم أن أتي؟ أن هذه وديعة من الأهمية عندي بمكان، بحيث أني لم أكتفي بمجرد أن سلمتها لك، وإنما جئت بأناس قصدا لا صدفة، ليس أني حين أودعتها كان هناك شهود هكذا صدفة، لا، جئت بهم بالقصد، بقصد الإشهاد، نص على هذا. إذا قال إلا بإشهاد لقبض قصدا، حينما أودع عندك الوديعة وآتي بشهود معينين قصد الإشهاد، لا أنهم صادفوا أن كانوا موجودين، جئتك في الدكان لقيت فلان فلان كانوا معك حطيت شهدوا، نعم، ولكن ما قصدت إشهادهم. الحالة التي يكون فيها الأمر شديدا تلك التي أحضر معي الشهود، فلان انتبه جيدا، فلان انتبه جيدا، أريدكما أن تشهدا أني أودعت هذه الوديعة عند فلان. يعني هذا التثبت والتوثق، فلا يبرأ منها إلا بإشهاد مماثل، حينما يأتي هو أيضا بشاهدين أنه ردها إليه، وإلا فإذا أنكرت كوني قد استلمتها فقولي مقدم. أما إذا لم يكن هناك إشهاد، إنما جئتك بها فقط ووضعتها عندك ثم بعد ذلك اختلفنا فقلت أنك سلمت وقلت أني لم أستلم، قولك مقدم لأنك مؤتمن. إن شاء الله واضح الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وصدق المودع أن قد رد إلا بإشهاد لقبض قصدا، وصدقوه في الضياع والتلف، ويغرم المتهوم إلا إن حلف.
نعم، قال وصدقوه أي المودع عنده، مصدق في حال ما ادعى الضياع أو ادعى التلف، قال ضاعت قال تلفت من غير تفريط، مصدق جيد. ويغرم في بعض الحالات، وهي ماذا؟ إذا كانت هناك تهمة، جاء آخر قال أنا أيضا أودعت عنده وديعة فأنكرني، جاء ثالث ربما وقال مرة رأيته يبيع شيئا شبيها بهذا الذي تقول أنه ما رده إليك، أو يدعي الآن أنه ضاع عنده، صارت هناك قرينة تدل على اتهامه، فهنا يغرم، أنت سلبت منك، لم تعد موضع ثقة، تلك المكانة التي كنت تحظى بها عند الناس تزعزعت حين تطابقت أقوال الشهود أنك صرت تفعل مثل هذا الفعل، تختلس الودائع ونحو ذلك، أو قيل عنك أنك رؤيت حاملا لهذه الوديعة أو شيئا يشبهها تعرضه على الناس تبيعه، يدعي ضياعها أو تلفها. أي نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ويغرم المتهوم إلا إن حلف،
لا يبرأ منها إلا باليمين.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. باب العارية
قال بل عارية مضمونة، هناك رواية تذكر المؤدات ولكن مضمونة جيد. العارية تكون في الأصول وفي عموم الأشياء غير الحيوان، حينما أعيرك شيئا تنتفع به، لاحظ ليس كالوديعة، الوديعة لا تنتفع بها، أما هذه عارية تنتفع بها ثم تعيد لي الأصل، وتطلقها العرب في غير الحيوان، أما الحيوان فمنيحة، إذا أعطيتك شاة بقرة ناقة تحلبها فهذه منيحة، أعطيتك نخلة شجرة تأخذ غلتها فهذه عارية، لاحظنا الفرق بين الحيوان وغيره، فهذه عارية، كل الأشياء غير الحيوان تسمى عارية، إذا كنت أذنت لك في الانتفاع بها ريثما تعيد لي الأصل، وكل ما كان حيوان فهو منيح. المهم، فقال إيش ممن قال باب العارية، من الذي له أن يعير غيره؟ هو هذا الذي سيأتي وصفه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. فحكم العارية مندوبة في ملك نوف عارية لمن له أهلية المعاري بصيغة كمصحف للقاري.
جيد، فهي مندوبة لما فيها من الاستفادة، فيها تيسير وتنفيس وتوسعة على الإنسان على المحتاج، وفي نفس الوقت يضمن لك الأصل، يبقى مضمون لك، النخلة لك ولكن الثمرة لي هذا العام أو عدة أعوام، أن البقرة لك ولبنها لي مؤقتا حتى إذا انتهى لبنها عدتها إليك، وهكذا. فهي مندوبة، مندوب إليها شرعا، فيها الأجر والمثوبة. يعير ماذا؟ يعير ما يملك في ملك أو في عارية، يمكن أيضا أن تستعير أنت شيئا. فإذا لم يقيد لك المعير التصرف فيها وإنما أطلق، فلك أن تعيرها لمن في مثل حالك، لا من هو أشد منك، يعني من سيفعل فيها مثل ما كنت ستفعل أو دونه لا أكثر. أعرتني هذه الشاة لأحلبها، فوجدت مساكين أشد مني احتياجا، فأعرتها لهم بنفس الشروط، أن يعيدوها في الوقت الفلاني وأن يحلبوها بالطريقة الفلانية، لا ينهكوها بالحلب وكذا وكذا، لا ينهكوها بالحلب ولا يضر ولدها الذي تحتها بحيث لا يبقون لها شيء له شيء من لبنها وكذا، بالشروط نفسها أو دون ذلك أو حتى أخف من ذلك، هذا يجوز. إلا أن أكون حين أعرتكها اشترطت عليك أن لا تعيرها، فهذا نعم، هذا لا يجوز لأنه تعدي. أما إن لم اشترط فلا مانع. إذن يمكن أن أعير ما أملك، ويمكن أن أعير ما كنت قد استعرت من غيري، شريطة أن يكون الآخر الذي أعرتها له سيتصرف فيها مثل تصرفي أو أقل لا أكثر. إيه؟
صلى الله عليه.
لمن له أهلية المعار. شريطة أيضا أن يكون الذي ستعار له هذه العارية سواء الأولى أم الثانية أهل لأن يعار له مثل هذا الشيء، لا أعيرها لمن ليس أهلا لي أن يعار له أو يملك مثل هذا الشيء. فمثل لذلك، قال أولا قبل التمثيل، قال كيف تكون العارية؟ بالصيغة تدل عليها، تدل على أنها ليست عطية وليست وديعة، لم آتك بها على وجه الوديعة تحفظها فقط ولا تنتفع بها، ولم آتك بها على وجه التمليك تفعل فيها ما تشاء، وإنما صيغة تدل على أنها عارية، لك حق الانتفاع في الغلة والثمرة دون الأصل. جيد، هذه الصيغة الدالة عليه، لأنها دون التمليك وفوق الوديعة، الوديعة لا ينتفع به منها بشيء، والتمليك ينتفع به في كل شيء، فهي دون هذا وفوق هذا. قال بصيغة كمصحف للقارئ، من أمثلة ذلك أن آتيك بمصحف أقول لك انتفع به، اقرأ به منهما، اقرأ فيه ثم أصله لي، يعني لا تهبه وإن مت لا يورث، وإنما هي شيء مؤقت فقط تنتفع به. فهذا لمن هو أهل لأن يقرأ في هذا المصحف، لا أن آتي بمصحف وأعطيه لكافر، لا أن آتي بمصحف وأعطيه لمجنون يعبث به وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا لوطء الجارية،
ينتفع فيها بكل أوجه الانتفاع التي لا تضر أصلها، كل أوجه الانتفاع له أن ينتفع بهذه العارية ما لم تقيد له، إن قيدت أوجه الانتفاع المأذون فيها فعندئذ يقتصر عليها، إن لم تقيد كل وجه لا يؤثر عليها سلبا على أصلها فله أن ينتفع بها في ذلك الوجه، ما عدا ماذا؟ قال إلا لبطء الجارية، فالفروج لا تعار، لا يمكن أن استعير بعضنا من بعض الإماء مثلا ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب.
جيد، فهنا نجد أن العارية تختلف عن الوديعة حيث قال لا ضمان على المودع، أما هنا فإن الضمان على المعار له، ليس المعير وإنما المعار له، الضمان عليه خاصة فيما يغاب عليه، وهذا التفصيل يختص به مالك رحمة الله عليه في التفريق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه من أفراد المذهب. ما يغاب عليه الشيء الصغير الذي يمكن تخبئته، يمكن أن يخبئه ويخفيه، فهذا إذا ادعى أنه ضاع نقول لا تقضي، كنت تنتفع والآن نقول أقضي. الشيء الذي لا يغاب عليه لا يمكن أن يخفيه، شيء كبير كانوا قديما يقولون كالبعير وكذا، ونقول يوم كالسيارة وكذا، أين سيخبئها؟ صعب. فهذا إذا ادعى فيه أنه سرق أو ضاع أو تلف أو كذا يصدق. قال إيش؟ ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب. أما حتى الذي يغاب عليه إذا جاء هو ببينة أن هذا قد تلف، العطب هنا يقصد به التلف، خلاص يبرأ منها إن أقام المودع عنده المعار له إن أقام بينة على أن هذه العارية قد حصل فيها التلف الفلاني رغم كونها مما يغاب عليه فإنه بذلك يبرأ منها. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وجائز أن يفعل المأذون في فعله أو مثله أو مثله أو دونه.
الشيء الذي نصصت لك عليه تفعله، وما شابهه وضارعه تفعله، وما دون ذلك تفعله لا ما فوقه. قلت لك بقرتي هذه أحلبها كل يوم مرة واترك وخلي بينها وبين عجلها، أحلبها مرة أحلبها مرة بقدر فلاني أو دون ذلك ليس أكثر. قلت لك بعيري هذا أو سيارتي هذه أحمل عليها كذا وكذا أو اقطع بها المسافة الفلانية لا تزيد، إذا زدت فأنت ضامن إما ذاك وإما دونه. قلت لك مشي بها مسافة معليش مشي بها المهم ما تزيد على 1000، مشيت الجهة هذه الجهة 1000 اللي طيتها لك، مشيت الجهة الثانية ولكن 800 فقط، هذا مثله والطريق نفس مثل الطريق وإلى آخره. مشيت الجهة الثانية والطريق فاسد وأنا طيتها لك الطريق الصح السوي وكذا، هذا تضمن. مشيت الجهة الثانية أبعد من هذه تضمن، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن يزد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب.
إن تجاوز الحد المأذون فيه وسلمت العارية من أي تلف فعليه الكراء فيما زاد. أعطيتكها لتستعملها لمسافة 1000 كيلومتر فاستعملتها 1200 كيلومتر وأعدتها إلي سليمة فتعطي، هذا عند المشاحة طبعا، إذا حصلت المشاحة والواحد متمسك بحقه يريد حقه كاملا فتقضي فقط كراء 200 كيلومتر زائد، هذا شريطة أنها عادت سليمة. إيه؟
أو عقبت فربها قد خيرا في أخذه القيمة أو أخذ الكراء.
جيد. أما إن حصل فيها تلف والتلف حصل في الزيادة لا في المأذون فيه، المأذون فيه لا إشكال، حصل فيها تلف في الزيادة التي زدتها إما بسبب الحمولة الزائدة وإما بسبب المسافة الزائدة وإلى آخره، فحصل هذا التلف، فربها أي المودع صاحب العرية المالك لها صاحب العرية هنا ليسنا في الوديعة مخير، إن شاء قضيته قيمة التلف مع الكراء وإن شاء فقط
أو أنكرا. فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يحلف.
جاءنا يختلفان فقال صاحبها أنا أصلا إنما أعطيتكها على وجه الكراء ابتداء لا عارية، أكريتك سيارتي لا لم أعيركها لك. قال الآخر لا كنت قد أعطيتنيها إيش كراء عارية على وجه الإعارة لا على وجه الكراء. فالقول قول من؟ قول مالكها، قول صاحبها مع يمينه. نقول له احلف أنك إنما أعطيته إياها على وجه الكراء لا على وجه الإعارة، فإذا حلف أخذ حقه أخذ الكراء. ما لم تكن بينة أو تقم بينة على أن مثله عادة يأنف عن أن يكري مثل هذا. جاء إلى جاره فقال أعطينا السيارة نحمل فيها الجنازة، فحمل الجنازة وأوصلها إلى المقبرة، فلما رجع وقف له عند الباب خلص لي كلي أنت السيارة. عادة الجيران والأصدقاء والأقارب وأهل البلدة والمسلمون يحملون جنائز بعضهم من غير كراء، يأنفون عن أن يأخذ كراء على حمل جنازة في سيارته عادة. أقول له لا قولك مردود، لأن كل الناس يحملوا جنائز في سياراتهم ما يدوا كراء، هي عارية فقط. مثلك يأنف عن أن يأخذ كراء على مثل هذا، قولك هنا مردود، كأنك فقط الآن بينك وبين احتكاك وتريد أن تشدد عليه، وإلا فإن كل الناس لا يفعلون هذا. إيش قال هو؟
فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يأنف.
واضح إن شاء الله. مثله يأنف يعني يستنكف أن يأخذ مثل كراء على مثل هذا كما مثلنا. قال جيت في آخر وقت من الليل وطبطبت له الباب خرج لي السيارة وصلنا فيها الزوجة للمستشفى وصلنا فيها الطفل للمستشفى كذا مريض إلى آخره، عادة الجيران ما يخلصوا من بعضهم هكذا. بعدين قال لي لا هذا جيب الكريه. يقول لا ما جرى بها العادة. أما إذا كان الناس لا يفعلون مثل هذا إلا بالكراء خلاص فقولك مقدم أيها المعير صاحب العرية مع يمينك طبعا ما دام هو يدعي أنه أخذها على وجه العلية وأنت تقول أنك أعطيته إياها على وجه الكراء، فقولك مقدم مع يمينك.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. باب الغصب والاستحقاق. ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب.
إيه الغصب؟ الغصب معروف، تعدي إيه بالقهر. والاستحقاق ما يستحق به، تستحق به الحقوق. قال ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، بمجرد الاستيلاء صار ضامنا للمغصوب، ما يحصل فيه فهو له ضامن، ما دام قد أخذه على وجه القهر والسطوة فهذا هو الغصب، فهو له ضامن بمجرد العملية نفسها، لا نحتاج أن نضمنه بحكم قضائي أو بقرار أو بكذا، بمجرد فعله هذا صار ضامن وتحمل للنتائج. إيه؟
ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب. وإن تعد غاصب فغيرا ولو بسوق ربها قد خيرا في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب.
جيد. فإذا تصرف الغاصب في الشيء المغصوب، تصرف فيه تصرفا غيره، أي تغير ولو بالسوق، إيش ولو بالسوق؟ أخره حتى لم يعد مرغوبا فيه في السوق، غيبت عني شيء هذا الذي غصبته مني حتى لم يعد مطلوبا أو حتى تراجع قيمته السوقية، هذا التغير في السوق يسمى، فأنت له ضامن. أنا مخير الآن، إما أن آخذ حاجتي التي وجدت عندك وانتهى الأمر، وإما أن آخذ قيمتها، لأني الآن ربما لا حاجة لي فيها، أخذتها مني في الوقت الذي كان كل الناس يلهثون ورائي يريدونها مطلوبة، وأعدتها لي أو استعيدت منك في وقت لا رغبة لأحد فيها، فماذا أريد بها الآن؟ لا حاجة لي بها، فأنا إيش أطالبك بقيمتها إيش يوم أخذتها مني، كانت تساوي كذا فالعبرة بيوم أخذك لها مني. أما إن لم يتغير فيها شيء فأخذها بعينها، المهم إذا انتزعت منك أو تبت إلى الله وأعدتها من تلقاء نفسك فإني مخير إذا حصل أي تغير، إن شئت أقول لا أقبلها إنما أقبل قيمتها يوم أخذتها مني، وإن شئت أخذت حاجتي وانتهى وأبرأتك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويضمن الغاصب وإن تعدى غاصب فغيرا ولو بسوق ربها قد خيرا في أخذه لشيء المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب. ومتلف المثلي مثل الألزم أو قيمة المتلف من مقوم من مقوم.
من أتلف مال غيره فلا يخلو هذا المال المتلف عن أن يكون مثليا أو قيميا، الأشياء مثليات وقيميات، فالشيء الذي له مثل تطالب بمثله، الشيء الذي لا مثيل له تختلف أفراده فتطالب بقيمته، ما بين مقومات ومثليات لا تخلو الأشياء عن هذا، مقومات لأنها لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا ولا هذا مثل هذا، تختلف كل واحد يختلف عن الآخر، فهذا تضمن إيش قيمته، لا يمكن أن تجد لي مثله، والمثليات تضمن مثلها، ولك أتلفت الشيء الفلاني ائتي بمثلي لأن مثله موجود. جيد. يعني قطعت لي شجرة، هل يمكن أن أقول لك أعطيني مثلها؟ ما في مثلها لكن قيمتها. قتلت لي شاة، أعطيني قيمتها، أعطيني مثلها، يمكن لأن لها مثل، وهكذا. إذن ما بين مقومات ومثليات، فالمقومات وتسمى القيميات تضمن القيمة، والمثليات تضمن مثلها. نعم. فعليه الحد، حد الزنا إما بكرا كان أو ثيبا حسب الحال، وولده إن حصل حمل عبد لأسيادي تلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. وغارس تعديا أو
فقط أخرج، بل نقول أهدم بنيانك وانقل عنا وسخك، اقطع أشجارك وانقلها عنا، تكاليف القطع والنقل عليك، إنك تعديت، لم تقع في شبهة ولا شيء، وإنما عمدا فعلت هذا.
وإليكم شيخنا، فالقطع والهدم عليه عينا، أو دفعه عين البناء، عين البناء والشجر مقوما بعد إسقاط الأجر.
وإلا قد يقول لك صاحبها أترك البنيان، أنا أعفيك من تكاليف الهدم والنقل، أتركه، هذا في أحسن الأحوال، جيد؟ هذا في أحسن الأحوال. وإلا فإن له يمكن أن يقول لك أنا لا رغبة لي في هذا النوع البنيان الذي بنيته في أرضي أصلا، فتكاليف الهدم والنقل عليك مع إسقاط الأجر، تسقط عنه الأجرة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا،
يعني أجرة العمال الذين سيقومون بالهدم. إيه؟
وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع.
وخذه يا صاحب الأرض، خذ ما زرع في أرضك مجانا، إذا لم يكن قد أينع ولم يكن قد ظهر، لم يكن عد لم يصر بعد بالإمكان أن ينتفع به. فماذا إذا صار بالإمكان أن ينتفع به؟ فهناك كلام آخر، يعني نقول للآخر، نقول لصاحب الأرض، نقول للغاصب هذا، انظر أنت زرعت وصار أشجار ويمكن أن تنتفع بها، ولكنها في أرض غيرك وليس لك فيها حق، فأنت إذا قطعته هل يمكن أن تنتفع بالخشب وتنتفع بما تقطع وكذا؟ قال نعم، هذا أنفع لي، إذن اقطعها، ربما تدفع 1000 على قطعها وتبيع الأشجار 2000 وتبقى لك 1000 شأنك، المهم نقط له أرضه. أما إذا كان ليس فيها شيء مما ينتفع به، إنما شيء فقط زرع وخرج فقط للصدق وليس مما يمكن أن إذا قطع ينتفع به، فليس لك كلام، خرج فقط وذهب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع، وما به النفع لمولى الزرع أو اشتريه من بعد حق القلعي.
أليس فيه منفعة إلا الحالة التي قلنا إذا كان يمكن بأخشابه أو تنتفع بالأبواب إذا هدمت البنيان وتنتفع بالنوافذ وبعض الأشياء. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو اشتريه من بعد حق القلعي ما لم يكن إبان زرع الأرض، فإن يكن بأجر عام تقضي.
جيد، أما
كرى فما لمولاها فقط إلا الكرى.
الآن خرجنا عن الغاصب إلى الذي وقع منه ذلك بشبه، اكترى أرضا وذهب يزرع، فجاءه آخر قال لا، هذه الأرض التي زرعت ليست هي التي اكتريت، اكتريت هذه ليست هذه، لأن ما تعمد الغصب ولا شيء، إنما وقع شبهة فقط أو خطأ. هنا إذا حصل شيء من ذلك ولم يكن ناتجا عن تعد ولا غصب وإنما بشبهة فقط، فإن الشرع يحفظ للذي وقع في الشبهات شيئا من حقه. إذن هنا ماذا نفعل؟ نقول لك قدر الله وما شاء فعل، اعتبر هذه السنة لم تزرع، ولكن
إليكم شيخنا. وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاها فقط إلا الكرى، ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس نوع عمارة.
زين،
نعم، يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة.
جيد، الحالة الأولى ذكرنا من غرس في أرض غيره تعديا وغصبا، ومن بنى في أرض غيره تعديا وغصبا، وأنه إنما يؤمر بالهدم والقلع ونقل المخلفات. الحالة الثانية بنى أو غرس في أرض غيره بشبه، فهذا ليس الأمر كذلك. نقول للذي بنيت أرضه إن كان هذا النوع من البنيان أو غرست ينفعك فعوض له ما أنفق وخذه والأرض أرضك على كل حال. قال هذا لا أريد. لا تريد؟ لا، أعطيناك الخيار، لا تريد؟ نعم، إذن نعطيك الكراء. قال الآخر ما عندي ما أكريه به. الآن نجعلكما شركاء، صرتما شريكين بالنسبة، لأن هذا ما تعمد فعل هذا الشيء، نعم وقع منه خطأ ولكن له شبهة، له وجه، ربما أنت بعت له هذه القطعة ولك أخرى بجنبها فأخطأ فظنك بعت له هذه، فله شبهة لم يتعمد، فبالتالي تضمن له بعض الحقوق وإن كان الضرر الأكبر يتولاه هو، ولكن في نفس الوقت لا يخرج صفرا، ليس كالغاصب الذي ليس له حق مطلقا. فنبدأ بك، عوض له ما أنفق وخذ ما استصلح في أرضك من بناء أو غرس، ما عندي ما أعوض له أو لا رغبة لي فيه. إذن يعوض هو لك قيمة الأرض، لا أبيع أرضي. جيد، إذن أنتما شركاء، شركاء بالنسبة، أرضك كم تساوي كذا، بنيانه أو غرسه كم يساوي كذا، فأنتما شركاء بالنسبة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة، فإن أبى من ذاك كل منهما اشترك بالقيمتين فيهما.
واضح الكلام إن شاء الله. ولكن نبدأ بمن؟ نبدأ بصاحب الحق الأول اللي هو صاحب الأرض والذي تعدي عليه ولو بخطأ، يعني بشبه. نبدأ بك، ها هو السيد الرجل قد بنى لك في أرضك، هذا البنيان جيد، أنت أصلا هكذا كنت ستبني، ربما عوض له نفقات البناء، قال ما عندي أو لا رغبة لي فيه، لا رغبة لك فيه، بع له الأرض، لا أبيع أرضي. هذا الشيء ليس مما يمكن نقله حتى نقول له انقله، تسيراني شريكيني كما قلنا بالنسبة، ولا يكون هذا في حق، لا يعرض ليس لعرق ظالم حق، إنما هذا في حق من وقع منه نوع، هذا النوع من التصرف بطريق الشبه. واضح؟ فيشتركان، ربما يقول أهل الخبرة الأرض هنا بألف، تعيد المبيعة ولا تعيد الغلة، تستبقيها لنفسك في خمس صور. فسخ البيع وردت السلعة إلى صاحبها، وردت القيمة إلى صاحبها، ولكن صاحب القيمة هذا الذي كانت السلعة بحوزته أعيدها لك لأنك ظلمت حين كتمت العيب، وبشرط أن أعيدها لك سالمة سليمة، يعني ليس كما أخذتها، بيد أن ما كان من ثمرة استفدتها منها لا أعيدها، لأن تلك أستحقها في مقابل ما كان علي من ضمان، لأنها قبل أن أعيدها لو احترقت كانت لي، ففي مقابل ذلك أستحق ما جنيت منها. مهم أن ترجع سليمة، ركز على هذه النقطة، أما إذا رجعت كانت غيرت مثلات سليمة هذا كلام آخر مر بنا بعضه بالأمس. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب وبيع قد فسد أو خرجت من يده بالشفعة.
في عيب أو بيع قد فسد، كذلك من اكتشفنا أن الصفقة كانت فاسدة، بيع فاسد ففسخناه، فأعدنا إلى هذا سلعته وأعدنا إلى هذا قيمته، فحينما أعدناها لا يطالبه الآخر يقول استفدت من سلعتي كذا وكذا فأعيده إليه، لا، نقول أخذت منك هكذا فأعيدت لك كما هي، ما كان من استفادة فله. إيه؟
أو خرجت من يده بالشفعة.
جيد، كذلك من استرجع منه الشيء المبيع بالشفعة، شريكين قام أحدهما ببيع حصته من غير استئذان لصاحبه، فجاء صاحبه وأخذ بحق الشفعة، معروف حق الشفعة في المال المشاع. جيد، فحينما انتزعناها من المشتري بالشفعة يعيدها، ولكن لا يطالب يقول أعيدها إلي وأعيد لي ما استفدت منها، لا لا لا، يكفينا مصيبة له أن انتزعنا منه الشيء الذي كان قد اشتراه، أما ما استفاد منها خلال الفترة التي بين البيع وبين الأخذ بالشفعة فله. إن شاء الله واضح.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، أو استحقت من يدي ذي شبهتي.
نفس الشيء أيضا، أخذها بشبهة، أخذها بشبهة فاكتشفنا أنه مخطئ فانتزعناها منه، حينما ننتزعها المهم أن تعود إلينا سليمة، ما كان من استفادة فللذي كانت في يدي.
أحسن الله إليكم شيخنا،
معناها شوف، إما نمشي للسيارات وإما نمشي للحيوانات عشان تكون المسألة واضحة أكثر، نديرها حيوان، هذه البقرة اشتراها منك واكتشفنا أن البيع فاسد أو أخذت بشفعة أو أخذت بكذا، فحين تعيدها كما أخذتها لا يقول لك لا كم يوم جلست عندك تحلبها عوض لي حق قيمة البن، يقول لا تجد شيء مقابل ذلك، وهكذا السيارة وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلم ترى.
نفس الشيء، حينما المفلس الذي قد أفلس، وقلنا أن من وجد عين ماله فهو أحق به. إذا أخذ عين مالي لا يقول أيضا وكان قد استعمل سيارتي طيلة مدة كذا فأريد أجرتها خلال هذه المدة، لا يكفيك أنك بديت سيارتك واش باغي من ربح أكثر. الناس راهم خاسرين مع السيد، هو خاسر والناس أصحاب الديون راهم في مصيبة مساكن فيهم اللي لقى لا 10% من حقه، أنت رجعت لك سيارتك واش باغي ثاني، مازال باغي الكرا نتاعها مكان، يكفيك خرج اربح سلامتك وخلاص يلا. نعم.
فربها أولى بها بلا امتراء.